أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فهذا درسنا 90 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى بلغنا الكلام عند الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث الحج إلى بيت الله الحرام. الدرس السابق كان عبارة عن تعريفات ومدخل وتبسيط لقضية الحج ولهذه الفريضة العظيمة. وشرعنا مع نهاية الدرس نتحدث عنها بالتفصيل من البداية. فأولى المقدمات التي تذكر عند الكلام عن الحج ما نسميه بآداب السفر. وآداب السفر عامة في كل سفر، وخاصة لمن أراد الحج والعمرة ويسر الله عز وجل له هذه الفريضة وهذا النسك من بعد طول اشتياق ومن بعد إعداد ووصول إلى الاستطاعة وتوفير أموال طائلة. فننصح من أراد الحج والعمرة أن يكون سفره لا كبقية الأسفار، وإن كان كل سفر مظنة التهلكة، وإن كان كل سفر في الدنيا يذكرنا بسفر الآخرة، لكن أسفار الدنيا نذهب ونعود، أما سفر الآخرة فلا عودة منه. وفي أسفار الدنيا إن فقدنا شيئا وجدنا العوض عنه، لكن سفر الآخرة من فقد حسنة فإنه لن يجدها، لا من أب ولا ابن ولا أم ولا زوجة ولا زوج ولا أخ ولا أخت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سفر الدنيا لو فقدنا فيه كل شيء ولم نجد العوض رجعنا من حيث بدأنا لنعوض ما فات، أما سفر الآخرة فمن فقد فيه سبيل النجاة يطلب الرجعة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتأتي الإجابة حاسمة: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيكون هذا عند الموت، وأما في أرض المحشر ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فعلينا إذا أردنا أن نذهب إلى الحج أو العمرة أن نهيئ أنفسنا بزاد المسافر الذي جاء فيه الحديث: يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل، وجدد السفينة فإن البحر عميق، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل. سفرنا في الدنيا قد يمتد إلى سفر الآخرة. كم من حاج أو معتمر خرج للحج فلم يرجع، وخرج للعمرة فلم يعد. مئات وآلاف يصلى عليهم في موسم الحج والعمرة، سافروا سفرا قصيرا فاتصل به السفر الطويل. فيا هناءة من استعد لهذا السفر، ويا خيبة من جعلها رحلة كسائر الرحلات، حجة بحوائج همه فيها أشياء من جنس الدنيا ومتاعها وزخارفها. فالسعيد من أخلص نيته وقضى حاجته وأكثر زاده واستعد لهذا السفر، السفر القصير الذي يمكن أن يكون طويلا. رضي الله عن أبي الدرداء قال لأصحابه يوما: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا: دلنا على زاده. قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. حجوا حجة، إن كانت فريضة أو تطوعا، لعظائم الأمور، لأنه مع الحج المبرور يعود الإنسان كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن ثم حج حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، إنه قيام الليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. قيام الليل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما قال حين بلغ المدينة المنورة، فيما رواه عبد الله بن سلام قال: كان أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. ومن ثم صلوا بالليل لظلمة القبور، فقيام الليل ينير ظلمة القلب وظلمة القبر. حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. هذه أيام شديدة الحر في كثير من البلدان، والسعيد من صام فيها يوم الاثنين والخميس، الأيام القمرية الستة من شوال، يصوم ابتغاء مرضات الكبير المتعال. من صام يوما في سبيل الله ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إذن هذا أبو الدرداء يذكرنا إذا أردنا سفرا، أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا: دلنا على زاده. قال: حج حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. يا من تريد السفر بصفة عامة، أو السفر للحج والعمرة بصفة خاصة، أعلن عن التوبة، توبة من جميع الذنوب والمعاصي والخروج من مظالم الناس. الله الله في حقوق العباد، الله الله في المظالم، إياكم والمظالم، تجعل من جاء يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة من المفلسين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالله الله في حقوق العباد لا يتنازل عنها ربنا سبحانه وتعالى، مبينا أنه لا محالة فيها القصاص، ولا بد من رد الحقوق لأصحابها. فكيف بما وصل لحد القتل والعياذ بالله؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما قيمة أن تحج وأن تعتمر وأنت تظلم وأنت تقتل وأنت تسجن وأنت تأكل أموال الناس بالباطل وأنت تضيع حقوق العباد؟ اخرج من كل هذه المظالم، اخرج من كل هذه المظالم وتب من جميع الذنوب والمعاصي، والله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية صحراء مهلكة معه راحلته عليها زاده، عليها زاده من طعامه وشرابه، نام فاستيقظ فلم يجدها، فطلبها فلم يجدها، فقال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. ثم استيقظ فوجدها عند رأسه، فوجد راحلته عليها زاده من طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فكم يفرح الله بتوبتك أيها الإنسان، فأخلص التوبة لله جل وعلا ندما على كل ذنب قد اقترفته، وأعلن التوبة عن ذنوبك، السر بالسر والعلن بالعلن، ندما على ما فعلت وعزما على ألا تعود وعدم إصرار على المعصية مع رد المظالم لأصحابها إن كانت مرتبطة بحقوق العباد. يا من تريد سفرا لحج وعمرة لا بد لك من كتابة وصية، وكتابة الوصية سنة في حق كل إنسان، لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، لا يبيتن ليلة، لأن الوفاة الصغرى قد تتصل بالكبرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل النوم وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلا يبيتن أحدكم ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، فإن قصر في هذا الأمر أو هجر تلك السنة فلا يهجرها إذا أراد سفرا وأراد أن يحج أو أن يعتمر. في هذه الوصية يكتب ما له وما عليه، خاصة ما عليه من الديون، ويشهد على ذلك، ويقضي ما يمكنه من الديون قبل التفكير في السفر للحج أو العمرة، ويرد الودائع لأهلها، ويوكل من يقضي عنه إذا لم يتمكن هو من قضاء الديون أو رد الودائع. فهذه أمور أساسية ولا بد منها قبل السفر إلى الحج والعمرة، وعليه أن يترك نفقة لأهله ولمن يلزمه نفقته من حين سفره إلى حين رجوعه. ربما سافر حجا سريعا كأن يسافر أياما، 10 أيام أو 15 يوما، كانوا عندنا يسمون هذا بالحج السريع، الحج السياحي، لكن ما أعني بالحج السريع اللي هو يذهب يوم 8 وعود يوم 9 وعشان يصلي العيد مع أهله وفي بلده، مثل الوفود الرسمية العجيبة التي تصلح أن تكون من علامات الساعة. إنما حج سريع أياما يغيبها، وأحيانا يطول به السفر، يعطى فترة شهر كامل للحج، وهذا في أيامنا التي نسافر فيها بالطائرات أو بالسيارات أو بالبواخر، ومن قبل هذا كان الإنسان ممكن يسافر شهرا ذهابا وآخر إيابا مع الأيام التي يقضيها في المناسك في مكة ويزور المدينة وربما قضى فيها أسبوعا، فكانت تطول بهم المدد قد تصل إلى 3 أشهر أو تزيد أو تقل. فكان عليه أن يوفر النفقة لأهله، كل من هو مسؤول عنهم لا يدعهم جياعا ولا يدعهم عراة ولا يدعهم محتاجين. وما فرض الله عز وجل عليه الحج وهو في عوز، ولا أنه يمكن أن يأخذ زاده للحج وقد ترك أهله محتاجين لزاد، محتاجين لطعام أو شراب أو نفقة أو سكن أو ثمن دواء وعلاج أو حتى الخادم لمن يحتاج إليه إن كان مريضا ولا بد له من خادم يقوم على أمره. فكل هذا لا بد منه، ولو لم يتوفر لما كان مستطيعا للحج. إذن ولذلك في استطاعة السبيل الزاد والراحلة، والزاد ليس منحصرا في الزاد الذي يأخذه الحاج معه نقديا كان أو عينيا. قديما كان يكون عيني يحمل معه الطعام والشراب ويحمل معه ما يحتاج إليه من خبز لأنه ذاهب إلى أرض الحجاز وهي صحراء جرداء، وكان يأخذ معه كل ما يهمه ويحمله على الدابة التي يسافر بها إن كانت جملا أو فرسا أو حتى أيام البواخر وأيام الطائرات. لكن الآن هو يجد كل شيء، فأصبح البديل أنه يأخذ أموالا ينفقها، فهذا زاده. فكما يأخذ أموالا لمصروفاته هناك من طعام وشراب ومواصلات وغير ذلك، وما يدفعه للحج من بلده وما يدفعه هناك، ما يقال عنه للمطوف وما يقال عنه للسيارات وكذا، كل هذا ضمن الزاد. كذلك زاد يتركه لأهله منذ أن يسافر وإلى أن يعود، يترك نفقة لأهله ولمن يلزمه نفقته، لأن الأهل قد يكون عبارة عن زوجة وأولاد، لكن هو ينفق على والديه الفقيرين فلا بد أن يترك لهم ما يكفيهم، أو ربما كان في حوزته أحد محارمه له خالة هو يعولها، عمة هو يعولها، كذا، كل ما يمكن أن يكون من هذا القبيل. فيترك نفقة لأهله ولمن يلزمه نفقته إلى حين رجوعه، حتى لو كان يكفل يتيما فإنه لا يقصر في كفالته ولا في نفقته بسبب أنه يريد الحج، بل يوفر كل ذلك. فإذا وفر كل ذلك كان مستطيعا إن شاء الله، فيدخل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعليه وأكرر وعليه أن تكون نفقته طيبة وأن يكون ماله حلالا بعيدا عن الحرام، بعيدا عن الشبهات، بعيدا عما يشوبه من شوائب. فما أكثر من يحج بمال حرام، تخيل، مال من ربا، مال من سحت، مال ربما كان من اختلاس، من رشوة، من سرقة. الله أكبر، ما حججت ولكن حجت العير، يقال لهذا إذا ما قال لبيك لبيك اللهم لبيك، قالوا لا لبيك ولا سعديك، مالك من حرام وزادك من حرام، فحجك مردود عليك. كم من الحجيج عندنا أموالهم في البنوك، يوم ما يريد الذهاب للحج يسحب أموال من البنك، يسحب أموال من البنك، قد يأخذ من رأس المال وقد يأخذ من فوائد رأس المال ربا ربا. وتريد أن تحج يا حج، يا حج يا نصاب، يا حج يا ماذا أقول، تريد أن تحج بمال ربا، بمال ربا. أعلن الله فيه المحق وأعلن فيه الحرب، فقال في المحق يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأعلن فيه الحرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب وانت راح تحج بمال ربا؟ اصله يا مولانا، يا مولانا ايه يا عم انتوا خليتوا فيها مولانا؟ اصله يا مولانا فضيلة الشيخ علي كفتة افتى بحل فوائد البنوك، وفضيلة الشيخ فلان وعلان، ولينا سنة وعشرين سنة بنقول فوائد البنوك حلال، وبعدين بقت حلال حلال حلال، امال انت حضرتك يعني مصعب المسائل علينا ليه؟ سبحان الله، وانت على طريقة تحطها في رقبة عالم واطلع سالم. ودي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، حرمة الربا وفوائد البنوك فيها إجماعات على أنها ربا. ومهما قال فلان أو علان، سيد ولا علي ولا شوقي ولا محمد ولا محمود ولا حسنين ومحمدين، فإجماع المسلمين لا ينخرم بفتوى مفتي ولا بفتوى شخص كائنا من كان. والإجماعات منعقدة على أن فوائد البنوك ربا، في مؤتمرات في العصر الحديث في مصر وفي أم القرى وفي باكستان ومن بداية الستينات وإلى غاية الألفين، والإجماعات منعقدة إلى أن جاء من يخرم هذا الإجماع، والإجماع لا ينخرم بفتوى شخص. يا عالم، ما ينبغي أن يستهان بأمور الدين بهذه الصورة. رايح تحج تدخل البنك تسحب فلوس من الفوائد ومن رأس المال عشان تحج بيها؟ لا حججت، لا حججت. هتقول لبيك اللهم لبيك، وقال لك لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. وليس هذا في الربا فقط، بل في كل مال حرام. ربما أخذت ميراث أختك، وربما أكلت مال زوجتك، وربما أخذت رشوة في وظيفتك، وربما اختلست في شركتك، وربما خنت شريكك، وربما وربما. وتتعدد الصور أمام العين من كثرة ما يحدث، ثم تذهب لتحج؟ هذا حج أم نصب؟ هذا حج أم نصب؟ تذهب عشان ترجع تكمل بقية نصب، لأنك انت صرت حاجا، والناس فاهمين انه اللي اصبح حاج خلاص اصبح من التقوى بمكان، فلا يظنون بك الا خيرا، وانت اللي تستغل هذا الشيء من اجل ان تسرق وترتشي وتختلس وتنصب على عباد الله. الحج فلان ما حججت ولكن حجت العير، ما حججت ولكن حجت العير. وأين أنت من إخلاص النية لله؟ وأين أنت من صحة العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تريد الحج ينبغي أن تعلم ما يشرع لك في حجك وعمرتك، وأن تتفقه في ذلك لتعلم الركن من الواجب والجائز من الممنوع والمباح من المحظور. تقرأ في الكتب، تسمع المحاضرات، تستصحب معك أشرطة، تصاحب أهل علم، تكون في رفقة صالحة، تقرأ أحكام المناسك، تجمع مقاصدها، تتعلم أحكامها. اعلم يا عبد الله، كما أصبح الحج فرض عين عليك، أصبح العلم به فرض عين عليك أيضا. إنما راح تحج وإنت ما تستطيع تفرق ما بين الحج وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. كثيرون الذين في ذهنهم إذا ذهبوا للحج إنه راح يزور النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم قصة امرأة دخلت تطوف حول الكعبة تؤدي العمرة أو طواف القدوم، والناس اللي معاها تاهوا منها وطالعة تلوح بيديها تقول يا أولادي يا حبايبي دخلت أزور النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي معايا تاهوا مني. هل تزوري النبي؟ يا حق أنت في الحج، يا حق أنت في الكعبة، اللي انت كنت بتطوف حواليها دي مش مقام النبي عليه الصلاة والسلام، دي الكعبة. انت شوفي بتطوفي طواف قدوم ولا طواف عمرة ولا ايه اللي دخلت تزور؟ هي ما في دماغهاش غير ان جاي تزور النبي عليه الصلاة والسلام. اهو ده نوع من الناس، نوع من الناس جهل بمناسك الحج بالهبل. رحين منى، منى بالتمين، التمين بالتمين اسمها منى، ونسك من مناسك الحج نقعد فيها يوم التروية وبنرجع لها يوم يوم عشرة الحادي عشر والثاني عشر يوم التشريق، وفيها أحكام المتعجل والمتأخر، وفيها رمي الجمرات، والمبيت في منى واجب ورمي الجمرات واجب. الله تقول لي منى بالتمين 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 أغني لك؟ الله، إزاي؟ إيه الجهل اللي فيه الأمة ده؟ أنت بتشوف هناك العجب، العجب نتيجة الجهل، العورات المكشوفة، اللي مش عارف يلبس الإحرام، اللي مش عارف يطوف، المرأة اللي بتطوف بثياب لا تصلح أن تصلي بها ولا أن تطوف بها، اللي ممكن يفلت أركان، يعني الركن الأعظم الوقوف بعرفة، لكن أنا مريض هقعد في الفندق وكده وبعدين أذبح. تذبح؟ مش هو ده اللي تذبح فيه؟ تذبح ممكن على ترك واجب من الواجبات عجزت عن أن تؤديه فيجبره ذبح أو دم، إنما في أركان لا يجبرها شيء. واحد وقف بعرفة ورجع وما طفش طواف الإفاضة، ده طواف الإفاضة ركن، ده أنت لو سافرت إلى بلدك لازم ترجع تاني في أقرب طائرة عشان تطوف طواف الإفاضة عشان يكتمل نسك الحج. نقولك والله أنا قعدت في منى ولغاية لما قوم نادهوا علينا وقالوا الرحلة دلوقتي وخدونا بالباص ومن منى على جدة وركبنا الطيران، يعني ما عملتش يا حج طواف الإفاضة؟ لا والله يا أخويا. ولا عملتش طواف الوداع؟ لا والله يا أخويا. ولا سعيتش بعد طواف؟ ما انت ما طفتش طواف الإفاضة، يبقى هتسعى منين؟ الله، ده انت حجك ناقص حاجات كتير قوي، نقص ركن الطواف طواف الإفاضة، وينقصه ينقصه السعي لبعد الإفاضة إذا ما كنت متمتعا أو قارنا ولم تسعى بعد الطواف الأول، أو حتى المفرد طاف طواف القدوم ولم يسعى، يبقى يلزمه السعي ركنا. وبعدين عندك الحلق والتقصير ما بين الركن أو الواجب. وبعدين قبل ما تغادر مكة في طواف الوداع واجب إلا على ذوي الأعذار، كل ده أنت تركته وطلعت من منى على جدة وركبت الطيارة والناس بيقولوا لك الحمد لله على السلامة يا حج، وجبت لنا معاك ايه يا حج من الحج؟ طبعا جايب هدايا بالهبل، انما دفعت الهدي؟ لا والله، اصل اشتريت الهدايا ولا دفعتش الهدي، ما كانش معايا تمن الهدي، الهدي ب 400 ريال ما كانش معاك. طب وجايب كام هدايا؟ والله جايب يعني بتاع 14,000 هدايا، لكن ال 400 بتوع الهدي. يا راجل يا راجل، عتبخل على مين؟ على مين انت بتبخل؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. ب 400 ثمن الهادي. طب قلت اصوم، بس ما صمتش. ولو صمت يا عم، ولو صمت، لا والله في حاجه ثانيه مولانا مش اقدر اقول لك عليها، مكسوف. ايه؟ اول ما رجعت على طول كده كنت لسه محرم، وليت مراتي حلوت في عينيا ونمت معها. اوه، نمت مع مراتك وانت محرم؟ وفيها حاجه؟ في حاجه مولانا؟ مش هي برضو مراتي؟ مش هي حلالي؟ ايوه حلالك يا عم، بس بتحرم عليك وانت محرم، وبتحرم عليك وانت صايم، وبتحرم عليك وانت معتكف. دي حاجات من الابجديات البسيطه اللي عندنا في الدين، في الاعتكاف ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. اساسيات الصيام فيها ايه؟ امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. في الحج يحرم على المحرم جماع الزوجه ومقدمات الجماع، ويحرم عليه ان يعقد عقدا وان يخطب خطبه. ما انت ما تعلمتش محظورات الاحرام، رحت نمت مع الزوجة؟ ده حرام يا مولان، حرام عليك. حرام؟ والله يا أخويا ما أعرف، أول مرة أعرف منك يا أبو حميد. يا سلام، أول مرة أعرف منك يا أبو حميد، لازم كنت تعرف قبل ما تروح تحج يا أبو حميد، كان لازم تعرف. إزاي؟ طبعا أنت عارف عليك إيه دلوقتي؟ بطل حجك، ويلزمك أن تذبح بقرة، أن تذبح بدنة، ناقة أو جمل قبل ما ترجع. وما فيش حج السنة دي، مش تعرفش تقضيه، فقضاء حجك لأول عام مقبل. وهذا من أكبر المحظورات، من أكبر المحظورات. في محظورات أخرى بيجبرها دم، وبيجبرها صيام، ويجبرها تصدق، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. اللي حلق رأسه، اللي آذاه هوام رأسه، اللي ممكن يقص أظافره، اللي لبس مخيطا أو لبس محيطا، اللي ممكن يكون وقع في لغو أو معصية أو جاهر، كل ده ممكن ينجبر. إنما جماع الزوجة لا يجبره شيء إلا أن تعيد الحج مع ذبح بدنه. والله ما كنت بعرف، كان لازم تعرف. من أجل هذا أنا في أول شوال هو في لسه في العشر الأوائل من شوال بقول لكل الحجيج، لكل من يسمعني، طبعا أنا عارف أنه بنعلم هذا العلم وقل من الناس من يسمعه، لكن يمكن يأذن الله عز وجل بنشره في العالمين. بقول لك يا من تريد الحج وتريد العمر، لازم تتعلم أحكام الحج تتعلم أحكام العمرة وتعرف أنواع الحج كما سأبينها لك إن شاء الله، وإن كنت قد أسلفت طرفا منها في الكلام الموجز المختصر في المحاضرة السابقة. فيا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، كل من أراد حجا أو عمرة لزمه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة، كمن فرضت عليه الصلاة يلزمه أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن أهل عليه صيام من أهل عليه شهر رمضان لزمه أن يتعلم أحكام الصيام، ومن وجبت الزكاة في ماله وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. وهذا هو المعني بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى، وزيادة مسلمة ضعيفة ونحن لا نحتاجها، ضعفت أو صحت، لأن كلمة المسلم تشمل الرجل والمرأة، الذكر والأنثى. طلب العلم فريضة، والفرض ما بين فرض عيني وفرض كفائي. فرض العين في الفريضة التي تتلبس بها، وفرض الكفاية فيما يمكن ألا تفعله الآن. يعني قبل ما تستطيع الحج، معرفتك بأحكام الحج ممكن تأخذ حكم فرض الكفاية، لكن تلبست بالفريضة وصرت مستطيعا للحج، ففرض عين عليك أن تتعلم أحكام الحج. وما شاء الله المسائل سهلة، يعني كتيبات صغيرة تتكلم عن مناسك الحج والعمرة لابن باز الله يرحمه، ولابن عثيمين الله يرحمه، وللألباني الله يرحمه، والسراج الوهاج في إرشاد الحجاج لشيخنا الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف السهاجي الله يرحمه، ومطويات صغيرة جدا، مطوية تضعها في جيبك تقرأ فيها أهم معالم الحج والعمرة، مناسك وأركان واجبات ومحظورات ومباحات. يعني المسألة مش معضلة، شريط واحد لخطبة من خطب الشيخ عمر، من خطب الشيخ فلان علان. طيب المحاضرات اللي أنا بقولها دي، الناس بيجوا بتطوعوا قبل موسم الحج ويعملوا محاضرات في المساجد وفي المنتديات والمراكز الإسلامية، وبيعملوا محاضرات حتى في المطار هو قاعد قبل ما يركب الطيارة، يلاقي الأوقاف أوفدت إماما وقاعد يقول لهم: يا جماعة لما تروحوا تحجوا والحج كذا والمناسك كذا والسنن والفروض والواجبات والمحظورات، وانت يعني كل ده ولا مش عارف تتعلم ولا مش عاوز تتعلم، والمهم تأدي الرحلة دي. مش مصيف يا حبيبي، دي مش رحلة سياحة، ده ركن من أهم الأركان، ولا تدري يتكرر أو لا يتكرر. فاطلب العلم به علما تصح به عبادتك، ومع طلب العلم اطلب صحبة الأخيار من أهل الطاعة في السفر حتى يعينوك على الطاعة، يعينوك على الطاعة، لأنه خير رفيق من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت الله ذكرك. من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. فالرفقة الصالحة دي هيكون فيها ناس برضو عندهم دراية، أي مسألة جدت لك لم تقرأها ولم تعلمها يقول لك: لا هذا جائز، هذا مباح، هذا محظور، هذا حرام. أنت بدأت تلغو وتلهو أنت في مناسك الحج، تجد من يقول لك: اتق الله يا شيخ، لا تنسى أنك أنت الآن في المناسك، أنت تريد أن يكون حجك مبرورا وعملك مقبولا. فلابد من مسألة الصحبة الصالحة في السفر، ولا تكن وحدك، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء أساسية في قبل ما تشرع في الحج. لما تحب تسافر وتخرج من بلدك وبعد ما كتبت الوصية وسددت الديون أو لم تستطع أن تسدها فقلت إذا أنا لم أرجع لي كذا وكذا مال عند فلان يسد به مال فلان، هيطلع لي معاش سد به دين فلان، لا يأتي هذا المعاش بيعوا البيت الفلاني وسددوا الأموال، إذا لم أرجع افعلوا كذا وكذا، كل هذا يكتب في الوصية. واتقوا الله ولا تشيعوا في الناس أني ذاهب إلى الحج ولا إلى العمرة، وما لم تكن ضرورة من الإخبار فلا تخبروا، فإن الأمر يحتاج إلى إخلاص وإلى بعد عن الرياء. كان أحد الصالحين إذا أراد أن يذهب إلى الحج يترك خبرا مع أهله، إذا من سأل قل له ذهب إلى البيت العتيق، ذهب إلى البيت العتيق، وربما هو لا يدري ما البيت العتيق، لكن قال له راح يحج وما شاء الله، والحجة رقم كام، ده ما عادش حج، ده بقى حجوج بقى كذا. لا، يبعد عن مسألة الرياء والعياذ بالله، وإنه مش شرط يبيضوا البيت ويبيضوا وجهة البيت. وعندنا في الفلاحين لازم الحج يسافر من هنا ونقعد نبيض البيت ونكتب على الواجهة حج بيت الله الحرام وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحج فلان ابن الحج فلان ابن الحج فلان، ومعه زوجته الحجة فلان بنت الحجة فلان. ما هذا؟ هذا يتنافى مع الإخلاص. ولا لما يرجع سرادق أمام البيت وعزومات وذبائح وأسبوع ممكن وراء أسبوع الحج، رجع من الحج يا جدعان، اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، إيه ده كله؟ لا يجوز، بل يوصي بعدم شيء من هذا، ويتقي الله ويجتهد في إخلاص النية وتجريدها من كل شوائب الرياء، ويودع أهله وجيرانه وأصدقائه وأحبابه، ويراعي في التوديع السنة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يقولون نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك وقدر لك الخير حيث كنت، ويركب السيارة هو خارج من البيت مثلا، يكون في سيارة أول ما يضع قدمه في السيارة بسم الله، جلس على الكرسي الحمد لله، تحركت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وينظر إلى السماء ويبتسم كما فعله عليه الصلاة والسلام، فعله علي بن أبي طالب، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال علم، يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له. يا سلام، سنة بسيطة تكون سبب للمغفرة اللي ممكن لا تتحقق بالحج إذا ما اختل أو لم يكن طيب النفقة ولا مكتمل الأركان. ونفس الدعاء اللي قالوا في السيارة هيقولوا إن شاء الله لما يركب الطيارة، ويقول مثلما يقول مثل هذا إذا ركب الباخرة السفينة يزيد عليها دعاء البحر، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وينشغل في سفره بالأذكار والأدعية. فالمسافر والسفر مظنة استجابة الدعاء، في الأحاديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، إمام العادل ودعوة المسافر والصائم حتى يفطر أو حين يفطر، ورواية قالت دعوة المظلوم وغير ذلك من الروايات. ففي من ضمن الروايات ودعوة المسافر، ورواية دعوة الوالد لولده، أو دعوة الوالد على ولده، أو دعاء الوالدين، فينشغل بمثل هذا. لو في مكان مثل اسطنبول مطالع ومنازل، كلما علا شرفا كبر، وكلما هبط واديا سبح. هذه سنته عليه الصلاة والسلام. وهتجد هذا كما هو هنا في اسطنبول موجود في كثير من البلدان. رأيت هذا في اندونيسيا وفي ماليزيا، ورأيت هذا في الأرض الحرم في السفر ما بين مكة والمدينة، وفي أثناء المناسك، في أثناء المناسك، ما هو أنت في جبل عرفة وأنت في أرض منى وأرض مزدلفة، وفي مرتفعات وفي منخفضات، فتكبر عند كل مرتفع وتسبح عند كل منخفض. كان إذا ارتفع أو أشرف، يعني على مكان عاليا شرفا، مكان مرتفعا كبر، وإذا هبط أي واديا سبح صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نزل مكانا تعوذ بالله قائلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن كان فيه شيء، يعني من هوام الجن أو من الهوام السباع الثعابين، فإنها بإذن الله لا تضره، فإنها بإذن الله لا تضر. استعاذ بالله، ما هو مثل ما كان يفعل المشركون أول ما ينزلوا مكانا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره، ويجوا الصغار يقعدوا طول الليل يلعبوا لهم في رجليهم ويقطعوا في صوابعهم، ومنهم الواحد يتنفض، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويسن لمن استطاع أن يكون سفره يوم الخميس أن يفعل لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من جنس الأمر ولا من جنس المؤكد. وعليه أن يكون صاحب خلق حسن، أن يكون رفيقا بمن معه في السفر، وأن يتجنب المخاصمة، وأن يزاحم وأن لا يزاحم الناس في الطرقات، وأن يصون لسانه من الشتم وجميع الألفاظ القبيحة، وأن يحفظ نفسه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وكثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح والبعد عن كل صور اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إنما الجاهلون في الحج بسبوا الدين في يوم عرفة، اتخنق من الحر، اتخنق من الزحمة، يسب الدين. أي حج هذا يا حج؟ أي حج هذا؟ أنت بتفسد على الناس حجهم، الناس كلها واقفة يوم عرفة بترجو رحمة الله، وآخر اليوم ربنا يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأنت بتسب الدين والمين ولا اللي بيعملوه الشيعة والعياذ بالله؟ أوه طويلة على اللي بيعملوه الشيعة في الميكروفونات، إيش السب واللعن، سب ولعن والعياذ بالله في أرض عرفة. إلعن أمة قتلت ولعن أمة لعنت، وتسمع كلام عجيب ومسائل مسيسة. لا، من علامات الحج المبرور حسن الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف البر قال هو حسن الخلق. من حسن الخلق أن تطيب الكلام، تطعم الطعام، تعين الضعيف، تغيث الملهوف، وهذا هو دلالة أن الإنسان يكون صالح ويزكى. لما سيدنا عمر رضي الله عنه طلب من أحد الصحابة أن يأتيه بمن يزكيه، يجيب له واحد يزكيه، فجاء وقال فلان أشهد أنه رجل صالح، قال هل أنت جاره الذي يعلم مداخله ومخارجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار محك الرجال؟ قال لا. قال هل سافرت معه وفي الأسفار تعرف معادن الرجال؟ قال لا. قال لعلك رأيته قائما قاعدا في المسجد يصلي؟ قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، اذهب فأنت لا تعرفه. ثم نظر الرجل قال اذهب فأتني بمن يعرفك. سفر، سفر تعرف فيه معادن الرجال، فكن في سفرك هذا المعدن النفيس، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. فينبغي أن تكون رفيقا ذا خلق حسن. هذا الدين شجرة، والخلق الحسن منه بمثابة الثمرة، والشجر يظلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر، وثمرة الدين خلق حسن. لذا قال النبي الحسن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم محاسن الأخلاق. هذا ديننا ثمرته الخلق الحسن، ويبدو ذلك مع سفرك ومع رفقتك. هذا. وعلى المرأة أن تسافر للحج أو العمرة مع زوج أو محرم، ولا تسافر بغير محرم، فإن سافرت وصح حجها فهي عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. على تفصيل في هذا الحكم يأتي عند الكلام عن شرط الاستطاع وما يكون فيه الإجزاء وما لا يكون فيه الإجزاء. ويستحب للمسافر أن يبذل البر في أصحابه، وعليه أن يكف أذاه عنهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر الاستطاعة. وإذا أمرت بالمعروف فبالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فبغير منكر. وعلى الحاج والمعتمر خاصة والمسافر عامة، وعلى كل مسلم على وجه العموم، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، سيما لما يكون في الحرمين. معنى إنه فوت الجماعة في الحرم، بفوت في الحرم المكي صلاة بمئة ألف صلاة. لا، ما هي بمئة، خير من مئة ألف صلاة. صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. طب لو مئة ألف صلاة رحنا نحسبها بالسنوات هتعطينا 55 سنة عمر. خلي العمر 70، ما هو في 15 قبل البلوغ، 15 قبل البلوغ، وادي 55، ادي عمري ب70 سنة فرض واحد. لا عادي جدا، راح يشتري هدايا ولا يروحش يصلي، راح ياكل ولا يروح يصلي، راح ينام. يا عم انت فين، انت فين؟ صلب بعمر صلى واحدة، صلب 55 سنة، وما الخمس أوقات بقى في اليوم الواحد؟ طب والأسبوع اللي هتقضيه في الحرم، ولما ربنا يكرمك وتأخذ تأشيرة بشهر وتأخذ منها أسبوع في المدينة، وفي المدينة الصلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 1000 صلاة واخدها نوم في الفندق تعبان، أصل الفندق بعيد، أصل الإرهاق بتاع السفر. يا عم ماله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المسألة مش كده، فاتقوا الله ما استطعتم. وانت جيت للاغتنام وللغنيمة، اغتنم اغتنم، وانت عارف انت هترجع تاني ولا لا، هتحج تاني ولا لا، تعتمر تاني ولا لا. انما ناس كتير ما شاء الله في الحرم صحيح، وما شاء الله لو طلعوا عزل وراحوا عند اليهود بخوا فيهم، تفوا فيهم، تفوا عليهم، يهلكوهم، يغرقوهم، هم عزل كده. انما يا عيني يا عيني على الامه اللي ما عاد فيها امه. ناس كتير في الحرم، بس برضو في ناس كتير في الشوارع، وناس كتير في المحلات، وناس كتيره جايبه حاجات ويجوا يدخلوا بها الحرم عشان يصلي، وبعدين الراجل يقول له ممنوع تدخل باي حاجه، فبخايف على الحاجه تضيع، يروح رايح بيها على الفندق تضيع منه الصلاه، ويبقى عامل زي الاله، ده هو اللي منعني صحة يا جامع اللي جت منك ما جت مني. يا عم تضيع فرض 55 سنة عشان جايب لي بطانية ولا جايب لي جلبية وخايف تدخل بها الحرم أو منعوك تدخل بها الحرم؟ صلي في الساحة، صلي في أي حتة، ما تضيعش الجماعة، خلي الهدايا في الآخر. إيه اللي بيحصل ده؟ المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، وإذا لم يكن أهله معه فمن السنة أن يتعجل الرجوع إليه. خلاص أديت الحج والعمرة وما شاء الله، ارجع، ما فيش، ما تعودش، ما تسكنش. ومن السنة أن لا يترك أهله ليلا إذا قدم، أن لا يترك أهله ليلا إذا قدم إلا إذا أخبرهم بذلك. دلوقتي في ما شاء الله التليفونات، وأنا قربت وأنا نزلت في المطار وأنا قدامي نص ساعة ولا ساعة، يوم الزوجة تتهيأ وتستعد وتستحمى وتتزوق وتحضر الأكل والشرب كله ماشي، إنما ما فيش تليفونات ولا فيش محمول ولا غيره. تنزل على أقرب مسجد والناس تعرف إن أنت جيت، والبيت يستعد ويتهيأ ونظفوا البيت ويستعدوا. قال عليه الصلاة والسلام حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء، في استعداد، في تهيئة. ومن السنة أن لا يترك أهله ليلا إذا قدم إلا إذا أخبرهم بذلك، مش عشان خايف يكون معها حد زي ما بيقولوا عندنا في الإعلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن السنة عند القدوم من السفر أن يأتي إلى المسجد القريب إلى منزله، ملي قضية نفسها، الحج، شروط الحج، شروط الوجوب، شروط الاستطاعة، والأداب التي ينبغي أن يكون عليها الحاج قبل ما يسافر، لأنه ده وقته دلوقتي اللي ناوي حج، ده وقته. إنما إن شاء الله عندنا فرصة خلال شوال وذي القعدة نشرح مناسك الحج إن شاء الله، ونستوفيها بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لكم قبل كده كنت بطول المحاضرة ساعة ونص وساعتين لربع عشان أخلص الزكاة قبل ما يجي رمضان، وعشان أشرح الأحكام الصيام قبل ما يخلص رمضان، لكن دلوقتي ما عنديش ما يستدعي أن أنا أطول عليكم، فأكتفي بالساعة، وإن كنت دلوقتي بأخذ 1:05، فيبقى دي الأداب اللي ينبغي أن نراعيها، وأن يراعيها كل حج ومعتمر وكل مسافر وكل مسلم ومسلمة. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة مع درس الأحد، احنا النهاردة الخميس، احنا عدنا تركنا درس التفسير يوم الاحد وخليناه كله مرتبط بشرح الحديث والاحكام، فناخذ ان شاء الله في درس الاحد والثلاثاء والخميس في نفس التوقيت من 3 إلى 4 ان شاء الله، هنبين أشياء أساسية في الحج قبل ما ندخل على مسألة كيفية الحج وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن ييسر لي ولكم حج بيته الحرام. أنا كان نفسي حج بس ما معي جواز سفر حج، ربنا ييسر ويزيل الغمة ويكشف الغمة عن الأمة وعن سائر المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.